أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. انتهى الكلام في الدخول في غير المشكوك في قضية التجاوز، يعني في الدخول في غيره. تقدم من الشيخ أنه ما يؤيد أن حمل التقييد في الصحيحتين على الغالب، وأنه الدخول خصوصا في مثل أفعال الصلاة الخروج من أفعالها يتحقق غالبا بالدخول بالآخر، وليس هو شرط في تحقق التجاوز والفراغ. هذا تقدم أيد النصوص الأولى، ثم ذكر بالعكس أنه الذي يبعده وأن المراد هو الدخول في فعل آخر وليس مجرد الخروج عن الفعل الأول، ما ذكره من صحيحة إسماعيل بن جابر التي يبدو من عندها إن شك في الركوع بعدما سجد، ما قال للإمام سلام الله عليه شك في الركوع بعدما نهض من الركوع، يعني ما اعتبر أن القيام من الركوع دخول في الغير، وإنما اعتبر السجود دخول في الغير. وكذلك إن شك في السجود بعدما قام، مو مجرد أن جلس من السجود، بعدما حصل عنده قيام وإلى، فكما قال الشيخ هو مقام التوطئة، يعني كأنما الإمام ذكر ذني الأمثلة للتوطئة لضرب القاعدة، وأمس يعني أشرنا إلى في الرواية ضرب القاعدة المقررة بالرواية بعد إشغال كل شيء شك فيه ثم دخل في غيره، عبر الإمام كذلك. فكون السجود والقيام حدا للغير، اعتبر السجود هو الحد بعد الركوع، مو مجرد القيام من الركوع أو الهوي للسجود، صار واضح. وكذا هناك مو معتبر القيام من السجود كافي، اعتبر القيام وقوف انتقال من حركة إلى حركة أخرى، وأنه لا غير أقرب من الأول بالنسبة إلى الركوع، مع أنه أكو غير أقرب من عنده ما ذكر الإمام. ومن الثاني بالنسبة إلى السجود القيام، ما جعل غيره هو كما قلنا فقط القيام من حالة السجود، إذ لو كان الهوي للسجود كافياً عند الشك في الركوع والنهوض للقيام كافيا عند الشك في السجود قبح في مقام التوطئة للقاعدة الآتية التحديد بالسجود والقيام، لأنه الدخول في الغير إذا يتحقق قبله ما له معنى الإمام يضرب قاعدة على أنه على السجود ويفرض هو هذا الدخول في الغير، صار واضح. فهذا يبعد القضية أنه المراد مجرد الانتهاء وإنما كن يدخل في شيء آخر. وحينئذ فمما ذكرنا يظهر أن ما ارتكب بعض من تأخر من التزام عموم الغير وإخراج الشك في السجود قبل تمام القيام بمفهوم الرواية، كأنما بعض حاول أن يجعل أنه إدخال يعني الغير المراد من عدة مقدمات الأفعال مو نفس الأفعال، فحينما يدخل في الغير يعني إذا قام من الركوع هذا مجرد القيام يعتبر دخول في الغير، لأنه يعني في غير الركوع كأنه اعتبر كل فعل مخالف للفعل المشكوك هو الغير مو الفعل المترتب عليه. بعضهم التزم كأنه بهذا الالتزام بعموم الغير، وهو أنه لا إشكال أن القيام غير الركوع، فإذا كان راكعا إذا انتصب قائما هذا غير الراكع، فاعتبر هذا دخول في الغير. وإخراج الشك في السجود قبل تمام القيام أخرجه بمفهوم الرواية، يعني مفهوم الرواية شنو؟ إن شك في السجود بعدما قام فليمضي، فكأنما يعني عدم يعني جعل عنه يعني كأنما اعتبر السجود خاص، السجود يعني السجود مو مجرد القيام من عنده، وإنما السجود خاص بأنه قبل تمام القيام، فيعني أراد القيام مو قامة، إنه عبارة عن شك بعدما قام، شك يعني بعدما قام من السجود مو بعدما وقف، يريد يجعل هذا القائل يعني. قال الشيخ هذا ضعيف جدا، لأن الظاهر أن القيد وارد مقام التحديد، القيد بالدخول للغير في النص المتقدم وارد مقام تحديد جاي يحدد لك ما هو الغير، فكيف نعتبر الغير هو الفعل الثاني اللاحق مو الفعل الذي ذكر الإمام وهو الفعل الآخر الواجب الآخر يعني، فهذا خلاف خروجه عن النص. والظاهر ثم الشيخ رجع إلى هاي الرواية قال والظاهر أن التحديد بذلك توطئة للقاعدة، الإمام أول مرة حدد كما قلنا وليضرب قاعدة أن كل من دخل شك في جزء ودخل في غيره حكمه مضي الشك. ثم ذكر أمثلة لهذا الدخول. قال الإمام هو تعرض بالرواية، شك بعدما سجد، سجد بعدما قام، وهكذا. فهذه الأمثلة توطئة لضرب القاعدة، لا يمكن أن تكون الأمثلة على خلاف القاعدة، فالقاعدة تقتضي أن القيام من الركوع كافي. والإمام يذكر مثال للقاعدة، الدخول بالسجود بعد الركوع، ما يتناسب ويا كلام الإمام سلام الله عليه. والظاهر أن التحديد بذلك توطئة للقاعدة، وهي بمنزلة ضابطة كلية، كما لا يخفى على من له أدنى ذوق في فهم للكلام. واضح، لأنه يعني الإمام جاي يشير إلى القضية، جاي يبين أنه جاي يعني اللي كما يقول الشيخ، إذا واحد يضرب قاعدة ينطي مثال ويجعل المثال مضربا لقاعدة، حتى بعدين يعطي قاعدة عامة على المثال، لا يمكن أن يتخالف المثال مع القاعدة، ممكن. فما دام في المثال الإمام ذكر أنه، وإلا كان الإمام المفروض من عنده لو يريد يضرب القاعدة على الدخول في المقدمات كما قال هذا القائل، لقال إذا قام من الركوع، أو قال إذا هوى إلى السجود، أو قال إذا رفع رأسه من السجود، ما يعبر إذا قام، ولا يعبر إذا سجد بعد الركوع، أو من القراءة إذا ركع، وإذا كن يقول إذا أتم القراءة سكت يعني قبل أن يركع. فالشيخ يقول ما يمكن هذا، خو فهم الكلام واضح، الإنسان يضرب قاعدة ويعطي أمثلة، كل الأمثلة تطابق مع القاعدة، فكيف يجعل فردا خارجا بمفهوم الغير عن عموم القاعدة؟ وما له معنى هنا، شلون الإمام يجعله فرج خارج عن هذا ويضرب بقاعدة؟ ما يمكن هذا الكلام، ميتهم. فالأولى أن يجعل هذا كاشفا عن خروج مقدمات أفعال الصلاة. هذا الحديث ظهر يكشف لنا على أن المقدمة للفعل مو نفس الفعل، هذا ما يعتبر خروج عن الغير. فمقدمة الركوع ليس ركوعا، مو خروج عن القراءة، مقدمات السجود مو خروج عن الركوع، ما يعتبر خروج عنه، وإن كان قام من الركوع هو، لكن ما دام لم يدخل في السجود فهذا الفاصل ما بين الركوع والسجود، الهوي، الانتصاب، هذا كل ما يعتبر دخول في الغير، وإن كان واقعا أن الانتصاب غير الركوع، غيره بلا كلام هو، لكن هذا يكفي. احنا كلامنا مع الرواية، الرواية ما بينت أن هذا المقدار من الغيرية كافي، وإلا هو في واقع التطبيق الدقي كل حركة هي غير الأولى دقة، غيره يعني الإنسان حينما أتم الركوع وأراد القيام، حركة القيام هي غير الركوع بلا شك، كل حركة تختلف غيرها بعد، هذا الانتصاب من الركوع غير الركوع، الانتصاب قائما غير الركوع، الهوي للسجود غير الركوع، وضع المساجد غير الجبهة هو غير الركوع، وهكذا كله غير هذا. بس هذا الشيخ يقول الظاهر هذا ما مراد بالنصوص، هاي كلها مقدمات لتحقق الغير، ذني مقدمات للدخول في الغير، هذه ما اعتبرها الشارع، وإلا لكان بينها في الرواية. فالأولى أن يجعل هذا كاشفا عن خروج مقدمات أفعال الصلاة عن عموم الغير، فلا يكفي في الصلاة مجرد الدخول ولو في فعل غير أصلي يعني غير مقرر من الشارع، فضلا عن كفاية مجرد الفراغ، الفراغ هو غير هم بلا إشكال، لكن هذا وحده كافي؟ قال ما يكفي الشيخ رحمه الله. ولذا الأقوى اعتبار الدخول في الغير وعدم كفاية مجرد الفراغ، لكن قد يكون بعض الأحيان، إلا أنه قد يكون الفراغ عن الشيء ملازما للدخول في غيره، أكو تلازم بين فراغك والدخول في الغير، كما لو فرغ، الشيخ مثل لنا فد مثال، كما لو فرغ عن الصلاة والوضوء فإن حالة عدم الاشتغال بها يعني بالصلاة أو بالوضوء يعد مغايرة لحالهما، يعني حال الوضوء حال الصلاة، وإن لم يشتغل بفعل وجودي وهو هو دخول في الغير بالنسبة إليهما. الشيخ كأنه إجى إلى فت قضية، قال مثل الصلاة مثل الوضوء كله، إذا أتم الصلاة فالفراغ عن الصلاة هذا دخول في الغير، لأن الفراغ غير الصلاة، والفراغ من الوضوء غير الوضوء، هذا بعد ما يحتاج يدخل في فعل وجودي آخر مثل أن يعقب مثلا بعد الصلاة، أو بعد الوضوء يصلي أو بعد الوضوء يتحرك، قال هذا ما يحتاج. بس هذا وجهه شنو؟ ما أدري، مو واضح هنا. شنو الفرق؟ شنو الفرق بين الغيرية المتحققة بين إنهاء الركوع والوقوف بعد الركوع، وهذا غير هم 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 يتحقق بالانتهاء من الركوع، وبين انتهاء الصلاة والفراغ عنها؟ إذا كان هذا مجرد الفراغ عن الفعل هو غير الفعل، هو يتحقق في كل الأفعال سواء كان الفعل تاما أو جزءا من الفعل، هذا ما يفرق عليه، هذا معنى الغيرية. إذا كان الفراغ محقق لمعنى الغيرية، والشيخ كان وجه جاي يعتبر أنه فإن حالة عدم الاشتغال بها يعني بالصلاة يعد مغايرة لحالهما، فإذا فرضنا عدم الاشتغال بالفعل يغاير نفس الفعل، وهذا يتحقق حتى في الأجزاء، عدم الاشتغال بالركوع يغاير الركوع، عدم الاشتغال في السجود يغير السجود. شنو الفرق بين تمام الفعل وبعض الفعل؟ ما استوضح الشيخ، ما وضح لنا الفرق، كأنما بس بالصلاة. شنو الفرق أثناء، مو أثناء الصلاة، أثناء الركوع كلامنا، الشك في الركوع بعد الفراغ منه. وإحنا جايين نطبقها على قاعدة الفراغ، هذه قاعدة تجاوز ديش. مو كلامنا في جاي يشك في أثناء الصلاة، جاي يشك في الركوع. فهو الكلام فرغ من الركوع لو لا؟ فليش ما يكفي هذا الفراغ؟ إذا الفراغ كافي. شو إذا داخل الصلاة ما شك بالصلاة، شك بالركوع. مريد صح صلاة صح ركوعه، هو شاكم في ركوعي، ركوعه صحيح لو لا؟ إذا الفراغ يكفي، خل انتقال من حال الركوع هم فراغ، عدم الاشتغال بالركوع فراغ. ليش عدم الاشتغال من الصلاة فراغ من الصلاة، وعدم الاشتغال بالركوع مو فراغ من الركوع؟ هو عدم الاشتغال بعدين، يعني مع الاشتغال شنو؟ يعني ترك الركوع خلصت. قاعدة الفراغ والتجاوز بناء عليه، قاعدة الفراغ الفراغ، ما منحوظ به الدخول بالغير، احنا قلنا تجاوز وفراغ، ليش قلنا قاعدتين؟ ليش؟ لا هم تجي بالأجزاء، قاعدة الفراغ تأتي بالأجزاء، قاعدة الفراغ هم مبناها عندهم على الشك في أصل الفعل، تجاوز لا، الشك في وجود في صحة الفعل، التجاوز تحتاج الدخول بالغير، تجاوز بعد كنت تتجاوز عنه إلى الدخول في غيره، قاعدة الفراغ ما تحتاج. بس الشيخ جاي يفرض هذا فراغ، بس إذا فرضنا فراغ بالصلاة ليش بيصير فراغ بالأجزاء؟ ما تنطبق قاعدة الفراغ بالأجزاء، شنو الفرق بينهما؟ اشتغال بالفعل، فإذا مو اشتغال بالصلاة، اشتغال بالفعل الفردي. لا كلام أن الركوع الآن اشتغال عن الركوع مو صحيح أصل الصلاة، كلامنا الركوع إذا شك في صحة ركوعه، خروج عن الركوع مو اشتغال في الركوع بلا كلام، مو اشتغال بالصلاة، ما شك في صحة صلاته، شك في صحة ركوعه. فإذا شك في صحة صلاته بعد الانتهاء من الصلاة، الشيخ قال يكفي الفراغ عنها، لأن الفراغ عدم الاشتغال بالصلاة فراغ عنها، عدم الاشتغال بالركوع هم فراغ عنه. ما افتهمنا الفرق بين الأجزاء والكل، بحيث الشيخ هنا جعله واضح هنا مو واضح، يحتاج إلى فرق فارق حتى نوضح يعني الفرق نفتهمه. ولو يجعلها قاعدتين، يقول هنا مثل التجاوز يجري الفراغ ما يجري مثلا، أو الفراغ يجري التجاوز ما يجري، أما يعتبره فراغ بالصلاة فراغ بالأجزاء مو فراغ، هذا مو واضح الفرق اللي ذكر. إلا كون يذكر قاعدتين، بس هو يذكر قاعدة واحدة، ولذا قال الأقوى اعتبار الدخول في الغير وعدم كفاية مجرد الفراغ، يعني قاعدة التجاوز يتكلم عنها هو، إلا أنه قد يكون هذا عقب على هذا، على الفراغ مو على التجاوز جيش، إلا أنه قد يكون الفراغ عن الشيء ملازما للدخول في غيره. شنو الملازمة؟ الفراغ عنه، يعني عدم الاشتغال به، هذا عدم الاشتغال به هذا ملازم لكل الأفعال، ما يفرق بين الكل والجزء، هذا مو واضح. نعم، أما قد يقال أستاذ الشيخ إجا يعني للموضوع، وأما التفصيل بين الصلاة والوضوء بالتزام كفاية مجرد الفراغ من الوضوء ولو مع الشك في الجزء الأخير منه، هو هنا الكلام كله تقدم، احنا قلنا مشكلتهم وقع في الجزء الأخير، أن إذا قلنا بلزوم الدخول في الغير، فإذا شك في الجزء الأخير شلون؟ في آخر جزء من أجزاء الفعل، السلام في الصلاة، مسح الرجل في اليسرى في أو مسح الرجلين في الوضوء، هذا هنا ينجر عليه قاعدة الفراغ لو قاعدة التجاوز. قاعدة التجاوز تحتاج الدخول في الغير، قاعدة الفراغ يكفي الفراغ عن الفعل. الأستاذ الشيخ إيش يقول؟ أما التفصيل بين الصلاة والوضوء بالتزام كفاية مجرد الفراغ من الوضوء ولو مع الشك في الجزء الأخير منه، فيرده اتحاد الدليل في البابين. أو الشيخ هنا هذا اللي احنا قلنا دليل واحد، شنو الفرق بين الوضوء والصلاة بالجزء الأخير وغيره؟ ماكو فرق، لو يعتبر الدخول في الغير فإحنا نشترط الدخول في الغير، فكون يدخل في شيء آخر غير الوضوء، يدخل في فعل لا أقل له يمشي، بس هذا بنين على هذا كافي، يعني ينصرف عن مكان عن محل الوضوء مثلا حتى يدخل في غيره، أو الصلاة يقوم يعقب مثلا يدخل في التعقيبات حتى يصير الدخول في غيره، لأن ما ورد من قوله عليه السلام في من شك في الوضوء بعدما فرغ من الوضوء هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، هذا عام بمقتضى التعليل لغير الوضوء، لأن الإمام جاء يعطي قاعدة أن حال الذكر أو يعني أقرب من حال الشك، بس مو خاص بالوضوء، مو أنه حين الوضوء الذكر أو لا، ما أعتقد قاعدة عامة جاء يضرب الإمام، وإن ذكر الوضوء بس مو ظاهر خصوصية الوضوء، مو أن المتوضي أذكر حينما يتوضأ على الشك، مو هذا مراد، لابد أن الإنسان حين العمل أذكر منه حين الشك بلا أشكال. ولذا استفيد منه حكم الغسل والصلاة من هذا الرواية، عممناه ما خصصنا بالوضوء. وكذلك موثقة ابن أبي يعفور المتقدمة صدرها دال على اعتبار الدخول في الغير في الوضوء، وذيلها يدل على عدم العبرة بالشك بمجرد التجاوز مطلقا من غير تقييد بالوضوء. هم تقدم عندنا يعني صدرها قاعدة الفراغ، ذيلها قاعدة التجاوز، بل ظاهره يأبى عن التقييد، كأنه ظاهره هذا باعتبار يعني صدر الرواية عبر بالوضوء وبعدين عبر بالعموم، فكأنه بعد ما يقبل التقييد هذا لذيل الرواية، يعني ناظر بدأ صدر الرواية وعمم الحكم ما بقى يتكلم عن الوضوء. وكذلك رواية زرارة وأبي بصير سعدي، أنا نسختي بس هي الظاهر إسماعيل بن جابر مو أبي بصير، أكو ظاهر خطأ في النسخة، يعني أنتوا عندكم أبي بصير لو عندكم هي مو أبي بصير، إسماعيل بن جابر هي تقدمت الرواية، رواية زرارة وإسماعيل بن جابر، إسماعيل بن هي الظاهر هذه إنه تقدم عندنا رواية اسمه زرارة وإسماعيل بن جابر، مو شو اسمه، مو ال مو مو يعني مو وهاي موثقة النبي عفور وراها جتي إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله، صحيحة زرارة وإسماعيل بن جابر، فالظاهر خطأ نسخة صاير يعني مو أبي بصير. إلا أن تكون بس بعد بإسناد عن أبي بصير، بس هو روى إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله، ها؟ لا عن أبي عبد الله مباشرة، روى إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام، الظاهر اشتباه صاير يعني بالنسخ. فرواية زرارة وإسماعيل بن جابر المتقدمتان هم أيضا آبيتان عن التقييد، باعتبار كما تقدم هم لظهورهما في أمر ارتكازي، وهو أنه الإنسان لا يفرغ من الشيء حتى يدخل في غيره. وأصرح من جميع ذلك في الإباء عن التفصيل بين الوضوء والصلاة قوله عليه السلام في الرواية المتقدمة: كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فأمضه. هذا هم كأنه جاي يلحق الصلاة والوضوء في فعل واحد، فكانما هما واحد، يعني الوضوء والصلاة كله واحد، كون يصير ما تذكرته فذكرت ذكرا فأمضي، فإذا جايبني على قاعدة الفراغ فيهما. ها يعني جعل القاعدة هي هذه، أنه قاعدة الفراغ كون دخول في الغير مو بدون دخول. هسه بعد قلت لكم الروايه شفتها ما بها ببسيط، هسه قلت لكم الجوار قد سهم، يعني اذا له روايه ثانيه له، والا هي نفس الروايه مو عن ابي بصير، يعني عن اسماعيل بن جابر عن ابي جعفر عليه السلام، سقد تكون اكو نسخ مثلا بها، بس انا اللي شفتها هالشكل. فحينئذ فيفهم من الموضع الثالث من الشيخ رحمه الله انه المراد من القاعدة، قاعدة الفراغ، يعني قاعدة التجاوز هو بالحقيقة الدخول في الغير، وأما قاعدة الفراغ ما يشترط فيها الدخول بالغير، بس الشيخ حثماني على أنها قاعدة واحدة ما قاعدتين، فمعناه أنه يشترط في يعني طبعا في الجمع بين الأمرين، فيشترط في أنه الشك يكون بعد أن يكون في جزء لاحق حتى يصدق عليه بعد، يعني باني على أن التجاوز والفراغ واحد، يعني مو يعني لأنه المراد من الدخول في الغير بالحقيقة وتحقيق التجاوز عنده، فيكون الدخول في الغير هو لتحقيق التجاوز عن الأول، مو أنه معنى ثاني، مو الجماعة اللي قسموا قاعدتين، الشيخ يجعل قاعدة واحدة، لكن الفراغ المطلوب من 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 الفعل هو التجاوز إلى الفعل الثاني لفهم النصوص. الموضع الرابع اللي تعرض للشيخ: قد خرج من الكلية المذكورة أفعال الطهارات الثلاث. هنا سأجوا الجماعة لهذا جزء ممن حاول أن يجعل فرق بين قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ، أن قاعدة التجاوز في الوضوء لا تجري في الطهارات يعني، فلذا حاولوا يجعلوها قاعدتين، لأنه في الوضوء عندنا وفي الغسول إذا شك في جزء سابق ما يكتفي يعني بالدخول في الجزء اللاحق، لا بد من الإعادة، وضوء ما يصح، وإنما فقط إذا أتم الوضوء، فبالوضوء ما عندنا، إذا شك في غسل الوجه وهو في غسل اليد اليسرى وضوء ما نقول له هنا قاعدة الفراغ ما تجري، وإنما يعني قاعدة تجاوز عفوا هنا ما تجري الدخول في الغير، وإنما تجري قاعدة الفراغ بإتمام الوضوء، يكون يتمم الوضوء ويشك فيه، أما في أثناء الوضوء قاعدة التجاوز هو الشك في التجاوز مبناها على الشك في أصل الفعل، مو الشك على صحة الفعل، الشك في أصل الفعل هنا ما مقبول في قاعدة في الوضوء، فلذا الجماعة حاولوا يجعلوها قاعدتين لهجل هذا. هنا الجماعة اللي جعلوها قاعدة واحدة قالوا مستثنى، يعني ما جعلوا قاعدتين، قالوا الطهارات مستثنات من قاعدة التجاوز دون قاعدة الفراغ، ففرق يعني فرق الدعوة هذا، ذولاك اضطروا إلى القول بأنهما قاعدتان حتى يطبقون واحدة على الموارد ويخرجون الطهارات من قاعدة التجاوز، الشيخ لا، اللي يجعلها قاعدة واحدة لكنها يعني مخصصة في الطهارات، قال: خرج من القاعدة الكلية المذكورة أفعال الطهارات الثلاث، فإنهم أجمعوا على أن الشاك في فعل من أفعال الوضوء قبل إتمام الوضوء يأتي به وإن دخل في فعل آخر، هذا إجماع عندنا، ماكو من الجواب، ظهر نصوصها عندنا بس إجماع. وأما الغسل والتيمم فقد صرح بذلك فيهما بعضهم على وجه يظهر منه كونه من المسلمات، هم حال حال الوضوء لا فرق بينهما، وقد نص على الحكم في الغسل جمع ممن تأخر عن المحقق كالعلامة وولده والشهيدين والمحقق الثاني، ونص غيرها غير واحد من هؤلاء على كون التيمم كذلك، يعني ملحق بالغسل، فكلها حكمها واحد، من شك في جزء من أجزاء الوضوء أو التيمم أو الغسل وإن دخل في غيره كن يرجع، ما يكفي أن يكمل. وكيف كان فمستند الخروج قبل الإجماع الأخبار الكثيرة المخصصة للقاعدة المتقدمة. السنة الشيخ عبر الـ 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 الأخبار الكثيرة، بعض محشي كلامه قالوا ماكو أخبار أصلا كثيرة في المقام، ماكو نصوص متعددة، وإنما المذكور هو صحيح زرارة المتقدم اللي كان أكو عندنا، طبعا صحيح زرارة مو المتقدم عن الشيخ، صحيح زرارة بل لا أكو بالوضوء هي تقدمت في الوضوء، صحيح زرارة شككت في الوضوء وقد دخلت في غيره، يعني كنت اعتني بها إذا أتممت، قدمت عندنا هذا ممكن، لا العلامة عفو عفو بلي أول لا الشيخ ما تقدم من عنده، بس هو تقدم أنا قريته هنا كان شو اسمه؟ آه
366.
بلي السيد هنا نذكره بال شو اسمه؟ لا 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 ما ذاكر الشيخ هو هي هو إذا قمت عن الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما قد سمى الله مما أوجب له عليك فيه وضوءك لا شيء عليك فيه بيتتم الظاهر أنه إذا يعني في الوضوء بعد ما يصير أثناء الوضوء ما يفيد لابد أن بالصلاة يكون الشك يعني وأنت شك في الصلاة مو 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 أثناء الوضوء هذه هم يعتمدون عليها الجماعة مو النصوص الكثيرة يسمون الشيخ قال نصوص كثيرة ظاهر مو هاي النصوص الأخبار الكثيرة السيد الحكيم رحمه الله سيد الأكبر يعني في المستمسك قال بلا خلاف كما عن المدارك والحدائق والمفاتيح بل عن شرح الدروس والمفاتيح دعوى الإجماع بل عن ثانيهما نقله عن جماعة لكن ذلك مختص بالوضوء جماعة وأما الغسل والتيمم فلا دليل على خروجهما عن القاعدة لاختصاص النص الوارد بالوضوء وعدم ثبوت الإجماع على الإلحاق ومجرد تصريح جمع به لا ينفع بعد قرب احتمال كون مستندهم في البناء هو دعوى عدم الخصوصية بين الوضوء وغيره بكونه طهارة وأن الموضوع مطلق الطهارة وأن ذكره في النص هاي الرواية مذكورة لأنه من أفراد الطهارة ونحو ذلك مما لا يمكن الركون إليه في الخروج عن القاعدة فالبناء على عدم الإلحاق هو المتعين هذا كلام السيد الحكيم رحمه الله وقد قربه الشيخ رحمه الله في كتاب الطهارة في الفقه هم قرب أيضا اختصاص عدم جريان قاعدة التجاوز بالوضوء دون الغسل والتيمم لهذا الوجه اللي ذكر السيد الحكيم نعم الله بل نعم خوسه هناك هو الشيخ في الطهارة السيد متعرض للمسألة يعني استشكل في عموم نصوص القاعدة لكل فعلين فيبقى الشك في أفعال الغسل والتيمم مجرى لأصالة عدم الإتيان بلا حاجة إلى الحاق بالوضوء قال ما عندنا يعني يبقى الغسل والتيمم مو للنص وإنما الاستصحاب يجري به إذا شك في غسل الرأس وهو في البدن قال الاستصحاب ايش يقتضي عدم الغسل وما عندنا شيء يجوز ذاك يعني الدخول في يعني الخروج عنه وهو كما ترى خلاف ظاهر نصوص المسألة سيدنا يعقب على كلام الشيخ يقول إذا كان نصوص تشمل خلاف ظاهر الروايات هاي اللي جاي تقول قاعدة الفراغ فإحنا لو نلحق بالوضوء كما يقولون الجماعة لو نقول على القواعد إذا على القواعد خو هاي النصوص الشملة سيدنا ما يقبل يعني يناقش السيد الحكيم سيد محمد السعيد رحمة الله عليه خلاف ظاهر نصوص المسألة فالبناء على العموم وشموله لأفعال الغسل والتيمم متعين لو نعتبره طهارة لو نقول القاعدة مش شملة بس هاي قاعد مناقشة ويا الشيخ يعني كلام بس هو الكلام هنا أنه الشيخ قال نصوص كثيرة المخصصة للقاعدة وعندنا نص رواية زرارة هي الواردة كما قلت لكم هذه أنها في الوضوء إمام يقول له إذا أتممت الوضوء وأنت في الصلاة شكيت لا شيء عليك معناه إذا ما أتممت الصلاة بعدك بالوضوء فالشك جاري ساري يعني قاعدة التجاوز لا تجري فيه ولذا جماعة فارغين السائل أنه يجي الكلام في قاعدة ابن أبي عفور رواية ابن أبي عفور الواردة في الوضوء شنو الكلام بها يأتي الكلام عليها إن شاء الله.